الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ونسألك ربنا أن تفتح لنا أبواب العلم والمعرفة، وأن تيسر لنا العمل الصالح الذي يرضيك عنا، فلك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحمد في كل شيء وعلى كل نعمة، وإليك يرجع الأمر كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل يا ربنا وسلم على هذا النبي الكريم الذي علمنا كل شيء وضرب لنا المثل الرائع في كل أمر، حتى تصح قدوتنا به، وسيرنا على نهجه وتمسكنا بسنته. فصلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ففي درسنا السابق كنا قد عرضنا الحث على الزواج وبينا فضله أو طرفا من ذلك، لنعلم أن الله تعالى شرع لنا النكاح شريعة عظيمة ونعمة جليلة، بها يعمر الكون وتستمر الحياة، بها يعيش الإنسان مخلوقا كريما عفيفا طاهرا بعيدا أو أرفع من حياة الحيوان، وبعيدا عن رجس الشياطين. واليوم نتعرف على الزواج الصحيح الذي سماه الشرع نكاحا، وما نطلب فيه لكي نقيم زواجنا وحياتنا الزوجية على أساس صحيح. ونعرض حسب تيسير الله تبارك وتعالى بما يفعله الناس جهلا أو تأثرا بعرف أو نحو ذلك. إن العلماء بحثوا هذه المسألة لأهميتها بحثا عظيما، وقننوا أركان النكاح بقانون ثابت قائم على الكتاب والسنة. وأول هذه الأركان وأولاها الولي، لا بد من وجود الولي في النكاح، ولا بد من أداء دوره. ولي للمرأة، ويجوز اتخاذ ولي للرجل، فيجوز للعروس الذكر أن ينيب أباه وأن يوكله في إجراء العقد مكانه نيابة عنه، ويجوز له كذلك أن يوكل أحد إخوانه أو أحد الصالحين أو نحو ذلك، ولكنه يجوز شرعا، وهذا هو الأصل، أن يتولى الرجل نكاح نفسه بنفسه. أما المرأة فجعل الله لها وكيلا في الزواج ووليا يتولى أمرها في إجراء عقد النكاح، شرط ولا بد منه، شرط لا يستغنى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح، أي لا زواج صحيح، لا يكون الزواج شرعيا إلا بولي. وهذا الولي يكون من قرابة المرأة المتزوجة من جهة رجالها، وهم من يسمون بالعصبة الأب والأخ والعم وأبناء العم وهكذا غير الخال فإنه من جهة الأم. لا بد أن يكون الولي من عصبة المرأة، إما أن يوكل ذو العصبة واحدا آخر كأن يوكل أب البنت خالها إكراما له أو تقديرا له أو بيانا لمكانته فلا حرج، لكن الأصل أن يتولى ولاية المرأة عند النكاح عصبتها من الرجال. وأجمع العلماء والمذاهب الأربعة على وجوب الولي، لكن قال الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد بن حنبل والإمام مالك رحمهم الله لا بد أن يباشر الولي العقد بنفسه، ولا يصح أن تباشر المرأة العقد عقد النكاح بنفسها. بينما ورد عن الإمام أبي حنيفة أو عن مذهبه خلاف ذلك، والحق أنه اشترط الولي أيضا، ولكن أجاز للمرأة أن تباشر العقد بنفسها، فقال هي تبيع وتشتري، هي تؤجل وتهب وتهدي، هذه كلها عقود في الإسلام، كذلك يقاس عليها عقد النكاح فتزوج نفسها بنفسها، ولكن لا بد من رضا وليها. فلو عقدت لنفسها من وراء وليها ثم رأى الولي أن عروسها ليس كفءا لها جاز له وصح له أن يبطل العقد وأن يفسخ النكاح. إذا لا بد منه حتى على رأي الإمام أبي حنيفة أيضا لا بد من الولي. واتباع مذهب الإمام أبي حنيفة إن صح هذا مذهب الناس اتباعه في مثل هذه الأيام التي انفرطت فيها العقود وضاعت فيها القيم، اتباع هذا الرأي يؤدي إلى فساد عظيم، يؤدي إلى خلل كبير في المجتمع، بل أدى بالفعل كما هو ملاحظ. فلا بد من الولي، ولا تهاون في ذلك، ينبغي ألا نتهاون في وجود الولي وقيامه بالزوج. وعلى المرأة أن تعلم أن الله يكرمها بفرض وليها عليها في هذا المقام، أن الله يصونها. كيف بالمرأة تقعد أمام شهود وربما كثرت أعدادهم وتقول لرجل زوجتك نفسي، وتبدأ صيغة النكاح بعرض المرأة أو عرض وليها، كما قال الرجل الصالح لسيدنا موسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، بدأ ولي المرأة بعرض ما عنده أولا. فكيف للمرأة تبدأ الكلام هي وتبدأ الصيغة بإيجابها وتقول زوجتك نفسي؟ في هذا إنقاص لقيمة المرأة عند زوجها. أنت التي عرضت نفسك عليه، أنت الذي ألقيت بنفسك بين يديه، فتصير ذليلة عنده ويمسكها الرجل اللئيم ذلة على زوجته ثلة حياته. غير أن في هذا الأمر إحراجا للمرأة، إحراجا للمرأة، إنما هي تفرح جدا بين النساء، أما بين الرجال وتقول لرجل زوجتك نفسي ففي هذا إحراج كبير للمرأة، ربما لا تشعر به كثير من النساء اليوم لفساد الحس ولتبلد الشعور وللجرأة الفاضعة التي تعودت عليها المرأة العصرية، ولكن في الطبع السليم وفي الحس القويم هذا إحراج كبير للمرأة، إهدار لماء وجهها ولحيائها. لذلك أراد ربها عز وجل أن يصونها وأن يحفظها فعرض وليها لذلك. الرجل معروف بدهائه وذكائه، معروف بقوته البدنية والعقلية، والمرأة معروفة بضعف بنيتها وجسمها، وهذه ميزة فيها، ومعروفة كذلك بضعف عقلها، وهذه سترة فيها حكمة لله تبارك وتعالى. فيستطيع الرجل بكلمتين معسولتين أن يأخذ قلب المرأة، أن يأخذ حياتها، أن يأخذها بدون مقابل، أن يجعلها تقول له زوجتك نفسي بدون مهر، بل سأدفع لك. فلئلا تقع المرأة فريسة لنوع ظالم من الرجال، فرض الله للمرأة هنا وليا من جنس الرجال حتى يقوم في وجه زوج ابنته أو موكلته، فلا يستطيع أن يخدعه ولا يستطيع أن يكذب عليه في الغالب. فوجود الولي هنا إكرام للمرأة إكراما عظيما، وله مثيل في حياتنا يدلنا على رفعة الله للمرأة بإيجاب وليها. إن أحدنا يكون موظفا عاديا فيدخل عليه الكبير والصغير والعظيم والحقير، الكل يدخل عليه وليس عنده باب يغلق عليه، حتى إذا صار مديرا أغلق بابه عليه ووضع عند الباب ما يسمى بالسكرتير، من جاء يكلم السكرتير، من طلب يطلب من هذا البواب، كل يتعامل مع هذا. كيف تصل إلى ذاك الإنسان بصعوبة؟ إنه صار كبير القوم أو كبيرا للقوم، إنه صار من علية القوم، إنه صار ذا مكانة عالية، ليس من السهل أن تدخل عليه وأن تكلمه. وإن كان هذا يخالف روح الشرع وسماحته، ولكن هذا هو الواقع الذي نعيشه. فلماذا تسيء المرأة وتصدق الكفار وتسيء الظن بالله؟ لماذا تسيء المرأة ظنها بالله تصدق في ذلك قوما كافرين أن الله تعالى أهانها وحكم أنها لا تصلح لتعقد لنفسها، فقوم على أمرها أو أقام على أمرها رجلا يكون وكيلا عنها؟ من قال هذا؟ إنها عقدت ونفع عقدها، والله تعالى أعطاها بعض العقود تعقدها كالبيع والشراء ونحو ذلك من الحقوق المالية، ولكن الله أراد هنا إكرامها كما بينت. فليفهم العقلاء ولا عذر للجهلاء، فالحق أبلج واضح بين لا يعمى عنه إلا أعمى القلب والعياذ بالله. لا بد من الولي، والولي لا بد أن يكون رجلا لا يكون امرأة، وأن يكون من عصبة المرأة، أي من أقاربها ممن بينها وبينهم سلسلة رجال في النسب، من عصبتها. لا بد أن يكون عاقلا، فلا يصلح رجل مجنون أو سفيه. لا بد أن يكون مراعيا لمصلحة المرأة، فلا يجبرها على زوج معين. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذنها فنكاحها باطل. فلا يجبر الولي وليته على الزواج من شخص مخصوص هي لا ترغبه ولا تطلبه، كذلك لا يمنعها ممن ترغب فيه إن كان كفءا لها، يراعي مسألة الكفاءة. والكفاءة بإجماع علماء الإسلام الكفاءة في الدين فقط، حتى لا نتطرق ونبعد إلى أمور بعيدة ليست من الكفاءة في شيء. لابد أن يكون من نفس العائلة، لابد أن يكون من نفس الدولة، لابد أن يكون من الجنس نفسه. بعض أصناف الناس هكذا على حسب اللون أو على حسب الجنس أو على حسب العائلة لا يزوجون خارجهم، لابد أن يكون منهم وفيهم. هذا باطل، هذا ليس من الكفاءة في شيء. أجمع العلماء على أن الكفاءة في الدين أن يكون مسلما، فلا يجوز لمسلمة أن تتزوج بمشرك ولا بيهودي ولا بنصراني ولا بمجوسي ولا بشيوعي لابد ان يكون مسلما لله يقول لا اله يكون مقيما للصلاة. هذا اقل الدين اقل الدين. ورأى البعض ان الكفاءة تمتد الى اكثر من ذلك كالكفاءة في الناحية الاجتماعية المستوى المادي المستوى التعليمي السن وما الى ذلك. وهذه امور يحسن ان تكون فيها كفاءة بالفعل ولكن لو خلفت فلا حرج. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو اجير المرأة التي هو اجير عنها فهي غنية وهو فقير السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وتزوجها وهي كبيرة عنه في السن وصح الزواج ونفع وكان من خير الزواج. وتزوج من هي صغيرة عنه في دور وفي سن أحفاده السيدة عائشة رضي الله عنها وصح الزواج وأفلح وكان من خير الرجال. وتزوج البكر وتزوج الثيبة والمطلقة والأرملة وهكذا. ضرب لنا أمثلة عديدة من أصناف الزيجات التي نتعرض لها في هذه الدنيا. ولكن أقول يحسن أن تكون الكفاءة أيضا في تلك الأمور. الولي مسؤول عن مراعاة الكفاءة ولا يجبر وليته على شيء. الركن الثاني الشهود وذلك ركن ضائع أيضا. إن الشهود لزمهم في القرآن الكريم دائما وفي الحديث النبوي كذلك كلمة ضيعناها وفرطنا فيها ولا نراعيها كلمة العدالة. وأشهدوا ذوي عدل منكم واشهدوا ذوي عدل منكم أي صاحبي عدل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ولم يقل شاهدين ويذكر وإنما ذكر العدل. والعدل في التعبير الشرعي معناه الصلاح التقوى أن يكون رجلا دينا على تقوى لله لأنه سيؤدي شهادة فربما كذب في شهادته ربما شهد على ما لا يعلم لابد أن يكون أمينا لابد أن يكون تقيا. هذا معنى العدل الصلاح بالدين الصلاح الشرعي ليست الطيبة التي نقصدها ونعبر عنها بكلمة فلان طيب يعني نقصد أنه طيب القلب ويقصد بها أحيانا أنه أهبل ومجنون ولا يعي الأمور أو أنه يصدق كل ما قيل له لا يفقه. لا إنما لابد من الصلاح الشرعي لابد من الصلاح النابع من دين. انظر إلى ما يفعله الناس ربما لا شهود وفي الزواج العرفي المنتشر وبين أبناء الجامعة وبناتها يقولان لبعض والله خير الشاهدين وهل سنجد شاهدا خيرا من الله ويعطلان أمرا أمر الله به وهو وجود شهود من الناس. نعم الله خير الشاهدين ولكن لا بد من إقامة الشهادة بشاهدي عدل من الناس لكي يشهد على أن هذا العقد قد تم وقد وقع توقيعا صحيحا. لا بد من هذا وشاهدي عدل. فالرجل الذي لا يصلي لا يصلح بالشهادة. الرجل الذي يصلي ولكنه يسكر ويشرب المخدرات لا يصلح بالشهادة. المعروف بالكذب المعروف بالمماطلة في الديون والحقوق المعروف بالسوء بأي نوع من أنواعه هذا لا يصلح للشهادة. لابد أن يكون رجلا صالحا تقيا عملة نادرة في أيامنا ولكن نحاول قدر الاستطاعة إيجاده والحصول عليه. فلن يعدم عصر من خير وكل عصور الأمة فيها خير إن شاء الله فلنجتهد في هذا. لابد من الشهود وأن يكونوا على عدالة وصلاح. ويجوز أن يكون الشهود جمعا كبيرا لكن الحد الأدنى للشهود شاهدان فقط على الأقل، ولنا أن نجمع 3 شهود أو 4 شهود أو 100 شاهد، فلنكثر، وإكثار الشهادة أفضل من قلتها، كلما شهد الأكثر كان أحسن. ولكن نظام القسائم أن يوقع عليها 2 شاهدان فقط لا حرج، ولكن يشهد العقد ويسمعه ويقره أكثر من 2 شاهدين، هذا يكون أفضل. الركن الثالث المهر، والذي يسمى بالصداق، وهذا أمر مغلوط في أيامنا غلطا كبيرا. أولا، بعض الناس يؤجل هذا المهر واستشقاقه لأقرب الأجلين، طلاق الرجل لزوجته أو وفاته عنها، مع أن المهر حق المرأة تقبضه عند العقد بقبض وليها له، ويسلم مهرها إليها، لا يأخذه وليها. وبعد أن تأخذه المرأة هي صاحبة التصرف فيه، لا يأخذه أحد منها إلا برضاها وإذنها، ولا يجوز للزوج أن يأخذه ولو بعد الزواج من باب المودة بينهم أو المعونة على أمر الحياة، يطلبه منها أو تقدمه إليه من باب المعونة والمشاركة، لا يجوز إلا أن تهدي إليه بعضا قليلا منه فقط، وتعطيه الباقي على سبيل القرض أو على سبيل الأمانة هو حقها. فلا يجوز أن أشتري منك سلعة وأعطيك مقابلها من الثمن ثم أسترد الثمن مرة أخرى وتبقى السلعة معي. إن المهر عوض نفسي للمرأة حتى تفضي لزوجها بما لم تفضي به إلى أبيها ولا إلى أخيها ولا إلى أمها، هذا حق كبير أفضت به إلى زوجها فقط، فلا بد أن ترضى بمقابل يطيب نفسها، ليس بيعا ولا شراء ولكنه مقابل، وسماه الله أحيانا أجرا. وآتوهن أجورهن بالمعروف، لأنه في مقابل استمتاع الرجل بزوجته على نظام الله سبحانه وتعالى وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكيف يأخذ ما أخذ ثم يسترد الثمن الذي دفع؟ لا يجوز. إنما قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه، شيء كلمة تشير إلى القلة، منه أي من المهر، ولم يقل فإن طبن لكم عنه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وبعض الرجال في الحياة الجاهلية قديما وحديثا إذا أراد أن يطلق زوجته يحاول أن يسترد المهر حتى لا يخطر بطلاقه، فيضيق على امرأته ويؤذيها حتى تطلب أن تخلص منه ولو بدون مقابل، ولو أن ترد عليه مهره، فيقول: إذن أنا موافق. الله تعالى نهى عن ذلك، قال: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي شيء في هذه الظروف الحرجة ساعة عقد النية على الخلاص والفراق. والله تعالى يعجب ويتعجب من حال البشر وكيف تأخذونه: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إن هذا إثم كبير وبهتان عظيم، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ لا يجوز بحال من الأحوال. المرأة اليوم في الزواج الحالي لا تأخذ مهرها إلا مع كسرها، إلا مع حزنها، لا تفرح بمهرها عند زواجها، إنما يؤتى بالمهر ويشترى به أساس البيت. هذا أمر طيب، تعاون على الخير، لا حرج، ولكن الصيغة الشرعية أن أؤجل مع امرأتي مؤخرها. لا أستطيع دفع المهر الآن، فأتفق مع وليها أن أؤجل المهر كله أو بعضه على حسب الظروف، ولا مانع عند ذلك أن نكتب وصل أمانة أو شيكا بالمبلغ وليس على بياض، أن نكتب ورقة رسمية نافذة تحفظ للمرأة حقها، ولا حرج في ذلك أبدا. فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لا حرج. كما كتبنا عقد الزواج نكتب المهر المؤخر أو المؤجل، لكن مؤجل إلى متى؟ إما أن نؤجله إلى ميعاد ثابت وأجل مسمى، وإما أن نؤجله باتفاق وتراض أيضا إلى أجل غير مسمى. إن شاء الله أول ما يتيسر لدي الأمر فأقضي لك مهرتي، لا مانع من هذا، لكن الوضع القائم فيه شيء من الظلم على المرأة. المهر لا بد من دفعه ولا يجوز تعطيله، لأن الله أمر به: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ومرة نسميه فريضة ومرة نسميه أجرا، فهو أجر مفروض في مقابل الاستمتاع بالمرأة، ولكنه ينبغي أن يقدم في صورة أكرم، فإنها ليست بيعة، ليس هناك بيع ولا شراء، إنما هذا نكاح، علاقة شريفة، ارتباط أسري على أوسع نطاق ما شاء الله، ولذلك يقدم المهر على أنه نحلة أي هدية. هدية. أوجب الله المهر ولا يصح الزواج بغيره، وسواء اشترط أم لم يشترط فهو واجب بالزواج، طالما تزوج رجل امرأة وعقد عليها وجب لها المهر، اتفقوا عليه وحددوه أم لم يتفقوا عليه ولم يحددوه وجب المهر للمرأة تلقائيا. هذا في الشرع، الشرع الذي يحافظ على المرأة وحقوقها، وجب المهر. فلو طلق الزوج قبل الدخول، قبل أن يستمتع بالمرأة، وجب لها نصف المهر. ولو مات عنها قبل الدخول بها، وجب لها كل المهر. وهكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالطلاق قبل الدخول يجب نصفه، وبالموت بموت الزوج تأخذ المرأة مهرها كاملا، وفوقه حقها في الميراث يجب لها أيضا، فتأخذ مهرا كاملا وترث في زوجها الذي مات، إلا أن تتنازل لأهله عن شيء فهذا لها، تتنازل أو لا تتنازل، أما هذا فحقها. وبعد الدخول لو طلق الزوج أو مات وجب لها المهر كله، فلا تنازل عنه أبدا ولا استرداد له أبدا، إلا أن تهدي شيئا قليلا منه إلى الزوج، ولها أن تعطي أباها، لها أن تتصدق به، لها أن تتصرف فيه كما تشاء تصرفا حكيما شرعيا يرضي الله عنها. ولكن ترك الإسلام سماحة في هذا الأمر، كما قلت لا مانع أن نؤجل المهر كله إلى أجل مسمى أو غير مسمى، لا مانع أن يؤجل بعضه، دعا الإسلام إلى التيسير فيه، إلى التيسير فيه وإلى النظر فيه إلى القيمة الأعلى. اليوم الناس أيضا يطلبون قيمة عليا، ربما يطمع البعض أن يقبض مهر ابنته أو موكلته بالدولار، لأن الدولار أعلى العملات قيمة مثلا في نظر الناس. لا، ليس هذا هو العلو، ليست هذه هي القيم، إنما هذه قيم تتغير. كان الجنيه عاليا يوما من الأيام واليوم صار سافلا وربما يعلو، نسأل الله ذلك. وهكذا هذه الأمور تتقلب، لكن نبحث عن القيمة الثابتة، القيمة العالية التي لا تنزل. فنيسر في المهر، قل أو كثر ندفع مهرا ولكن نقلل. لو كان ميسورا لا مانع أن نكلفه أو نطلب منه مهرا كبيرا، ولكن نوحي للرجل أن هذه هدية وعليه أن يقدر زوجته، هو الذي يفرض المهر، هو الذي يقترحه إكراما له كزوج. ولكن ما أجمل أن ينظر ولي المرأة إلى قيمة عالية. إن الرجل الصالح شعيب عرض على موسى عليه السلام قيمة عالية، لأنها هي التي يحتاجونها ويفتقرون إليها، وهي التي عرضت بناته للخروج مع الرجال لسقي الأغنام، فأمس حاجة لهم الآن أن يقبلهم رجل وأبوهم شيخ كبير لا يقوى على كفالتهم. فقال له: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تدفع لي كام؟ لا. وماذا نفعل بالمال؟ نحن نريد رجلا ولا نريد مالا الآن، على أن تأجرني 8 حجج، أن تعمل أعمالي وأن تقوم بعملي من رعي الأغنام والإنفاق على الأسرة وكذا 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا كلام الحمي لعروس ابنته، ولم يجبر شعيب ابنته على ذلك، ولم يمنعها مهرها، بل هي التي اقترحت ذلك من البداية. قالت إحداهما: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهي تلمح بهذا لطلب الزوج، تلمح بهذا لأبيها ليزوج إحداهما من هذا الرجل العظيم موسى بن عمران عليه السلام الله. فعرض أبوها المهر الذي طلبته، فقبل موسى عليه السلام ووفى أقوم وأكبر الأجلين، فقضى عنده 10 سنوات. انظر إلى تلك الزيجة التي تمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين جاءت امرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه تعرض نفسها عليه بالعقد الذي أباحه الله له خاصة، عقد الهبة. قالت: يا رسول الله، وهبت لك نفسي. فهو لا يريدها، فكرم خلقه منعه من أن يقول لها: لا أريدك، أو لا حاجة لي فيه، أو لا حاجة لي في الزواج الآن. فهذه كلمة تحرج المرأة التي عرضت نفسها، فأعرض عنها وصنع كأنه لم يسمع، فكررت عليه فأعرض عنها، وثالثة فأعرض عنها. فلما رأى الصحابة ذلك قال أحدهم وكان فقيرا لا زوجة له: يا رسول الله، زوجيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: أمهرها، افرض لها وسم لها مهرا. قال: والله يا رسول الله ما أجد شيئا، أنا فقير جدا. قال: التمس ولو خاتما من حديد، لا بد من مهر، ولو كان خاتم حديد وقدره الفقهاء بربع دينار. قالوا: هذا هو أقل المهر. ولكن الصحيح أنه لا حد لأقل المهر، المهم أن يدفع مهرا. التمس ولو خاتما من حديد، لا ليلبسه هو كما يلبس الزوج دبلة من فضة أو ذهب، إنما ليقدمه لزوجته هدية بمناسبة هذا الزواج كأنه مهر. فقال: والله يا رسول الله ما أملك غير ثوبي هذا، ويقصد أنه لا تحته ولا فوقه ولا غيره في البيت، ما أملك غير ثوبي هذا وقد أمهرتها إياه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، وقال: إن أعطيتها ثوبك هذا بقيت عريانا، وإن لم تعطها فلم تمهرها. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم معي كذا وكذا، أي أحفظ كذا وكذا من القرآن. قال: والمرأة تسمع ولها أن تقبل أو ترفض. قال: أمهرتها أو زوجتكها؟ زوجتكها بما معك من القرآن. قبلت المرأة وتمت الزيجة، وفرحت المرأة جدا بمهر القرآن، بل حينما علمت النساء ذلك تمنينا أن يزوجن من جديد وأن يطلبن مهرا لهن من القرآن. كنا يحسدنها على هذا المهر العظيم، نطلب الأمور العالية، القيم الثابتة التي لا تقل أبدا. هذا هو المهر، لا بد من دفعه، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره، فيجوز أن يكون المهر آلافا ومليارات، يجوز هذا، ولو كان قنطارا من ذهب أو فضة كما ذكر في القرآن، ولا يجوز استرداده مرة أخرى، ولا ينبغي أن يؤجل هكذا إلى حين أن تنكسر المرأة بطلاقها أو بوفاة زوجها، إنما الصواب أن يدفع الرجل مهرا حالا أو مؤجلا، وأن يعد بيته بقدر استطاعته دون اشتراط عليه، وتتم الزيجة هكذا ببساطة. ودعانا الشرع إلى التيسير في المهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من بركة المرأة يسر نكاحها، وفي رواية يسر مهرها، أن يكون نكاحها سهلا، لا ليس فيه مشكلات تعقيدات من هنا وهناك. وفي الواقع الذي نعيشه فعلا، الأسر من هنا وهناك، أسرة الزوجة وأسرة الزوج، وخاصة أسرة الزوجة، وخاصة أسرة الزوجة، يعقدان الأمر تعقيدا بعيدا عن شرع الله تماما، وبعيدا عن الحد العقلي. ربما تفض الزيجة على ستارة لم يأتي بها الزوج، على سجادة من يأتي بها، الزوج أم الزوجة؟ على أجرة المأذون، من يعطيه أجرته على عقد العقد؟ وتفض الزيجة على ذلك. فضت زيجة، هذا في الواقع، فضت زيجة أعرفها على مع من تركب الزوجة. أبو الزوج له سيارة، وأبو الزوجة له سيارة، تركب في سيارة من؟ فاقترحوا في النهاية بعد خلاف كبير، أوشك أن يكون خلافا داميا فيه ضرب، اقترحوا أن يقسموا المسافة نصفين، أن يأخذها أبوها من محافظتها إلى نصف المسافة، ثم ينتقل بها أبو زوجها نصف المسافة الآخر. ومع ذلك اختلفوا أيضا وفضت الزيجة وتم الطلاق. ما هذا؟ ما هذا الهرج؟ لماذا هذا الظلم الذي يقع على الشباب والفتيات؟ إنهم يقبلون الزواج في حجرة واحدة، وقد تم ذلك بالفعل، إنهم يقبلون الزواج بأقل مهر ورضيت البنت بذلك، إنهم يقبلون الزواج بغير هذا العفش الكثير والأثاث الكبير، وقد تم ذلك. انظر إلى زواجهم العرفي وتعبير واحدة من هؤلاء البنات، قالت: حتى متى ننتظر؟ ماذا نفعل بأربع غرفات، أربع حجرات؟ ماذا نفعل بالأثاث؟ ماذا نفعل بالشقة الكبيرة؟ ماذا نفعل بالمهر الكبير؟ ماذا يفيدنا هذا؟ نريد أن نتزوج فقط. نسي الناس اليوم هذا لأن الحس ضاع، الحس فقد، فينظر الناس إلى الزواج على أنه بيع وشراء، وربما يفخر الأب على أنه أو بأنه زوج ابنته لزوج ما شاء الله عنده أموال وأطمان، أو زوجها بمهر كبير يبلغ كذا، وربما يفخر بأنه قبض، كأنه باع تماما، بأنه قبض في ابنته كذا وكذا، وربما يفخر بأنه أقام ليلة عرس لابنته تكلفت كذا وكذا، تفاخر باطل، تفاخر آثم. إنما ينبغي أن ننظر إلى القيمة العالية، وهي إتمام هذا الزواج بأي شكل بأي نظام، ولتأخذوا رأي الزوجين، هما اللذان سيعيشان في هذه الشقة، وليعلمهما ولنقوم أمرهما، لكن لابد أن يدفع مهر وصداق. الركن الرابع الصيغة، تلك الكلمات التي نقولها عند المأذون ترديدا وراءه أو وراء شيخ من الشيوخ. تلك الصيغة هي العقد الذي يأخذ الله به، هي العقد الذي يحاسب الله عليه. كتبت قسيمة أم لم تكتب قسيمة، هذا هو العقد الشرعي الذي يحاسب الله به العباد. والقسيمة ضمت إليه في هذه الأيام وصارت ضرورة ولا بد منها، ولا يصلح الزواج بغيرها، ولا تتم الصيغة بدونها. لماذا؟ لأنها هي التي تثبت الزوجية أمام القضاء، وهي التي تثبت النسب أمام الجهات الرسمية، وهي التي تثبت الحقوق عند طلبها. بدونها يضيع كل ذلك، بدونها يمكن التلاعب في ميراث أحد الزوجين لو مات أحدهما قبل الآخر، فيستطيع أهل الأول أن يمنعوا الآخر من الميراث فليست معه ورقة رسمية تثبت علاقته بالمتوفى. فلا بد من القسيمة رغم ما فيها من بدع، لا بد منها في هذه الأيام. ومع وجودها ومع أهميتها لم تلغى الصيغة الكلامية ولا يستغنى عنها، لا بد من قولها، ولا داعي فيها أن تكون على مذهب من المذاهب، إنما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مربط فرس، وهذا معقد للأمر. يتزوج المسلمون جميعا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح أن تقولها عند مأذون ولا في مسجد أمام شيخ وقد عقدت ليلة حافلة ونصبت المسرح للفرقة الراقصة والمغنية. لا يصلح أن تخرج من عند المأذون وقد كنت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تخرج من المسجد على ناب في صالة مائدة باختلاط آثم فيها الرجال والنساء. وأقل القليل وزواج الصالحين لابد أن يستقبل بقطعة موسيقية، أقل شيء، أقل شيء لابد من قطعة موسيقية ترحابا بالزوجين وبالضيوف القادمين. هذا أمر رغما عنه، والاختلاط لا يحكم، لابد أن نتزوج كلاما وفعلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذكر هذه الكلمة دائما، وإن لم توقع عليها بقلم، وإن لم تبسم عليها بإبهامك وأصبعك، فهي ثابتة عليك عند الله، فقد قلتها وكتبها الله عليك، والملائكة شهدت عليها، والحاضرون من الناس شهدوا عليها أنك تزوجت على الكتاب والسنة، ثم تقيم عرسك على خلافها، نقضت عهد الله. لم تكن رجلا عند كلمتك، ضعفت في رجولتك، وضعف أبو الزوجة حين وضع يده في يد الزوج وقيل عن الزوجة ورضي العقد على الكتاب والسنة ثم أقام العرس على خلاف ذلك. تم العقد والعرس بحمد الله على الكتاب والسنة ومضينا في حياتنا، أعامل زوجتي وتعاملني زوجتي، وحين نحتجم لحكمين من أهلينا كما قلنا من قبل، يتدخل الحكمان أو نتعامل نحن الزوجان أو نتعامل نحن الزوجين بغير الكتاب والسنة، فهذا نقض لعهدنا مع الله. الزواج قائم ولكننا خالفنا شرطنا مع الله. لا بد في التعامل في الرضا وفي الغضب وعند التحاكم، لا بد من الرجوع إلى حكم الله، ولا بد من إقامة حياتنا رضاها وغضبها وحلوها ومرها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة ركن من أركان النكاح، فلا بد أن نذكر هذا وأن نحفظه. ولكم أن تقرأوا صفحة الواقع في الناس لتروا كم المخالفات للكتاب والسنة، كم المخالفات في التعامل في الرضا، في التعامل في الغضب، في التعامل عند الخلاف، في الطلاق، في الخلع، كل ذلك يتم على خلاف الكتاب والسنة اللذين تعاقدوا عليهما قبل ذلك. نعقد النكاح على أمر ثم نسير به على وجه آخر، وعند الفراق نفارق على وجه ثالث. كما تدعونا الأهواء، وكما تجرنا النفس الأمارة بالسوء، وكما يأخذنا العرف هنا وهناك إلى صلاح أو فساد. هذه أركان العقد، أركان النكاح، لا بد أن نعرفها، ولا بد أن نحفظها، ولا بد أن نراعيها. ليست أمورا علمية نحفظها درس في الكتاب نقرأه ونحفظه، إنما هذا واقع حياة، نظام حياة طويلة اشترط الله فيها الأبدية. فلا يجوز لزوج أن يتزوج لوقت معين، نكاح المتعة أو الزواج المؤقت لسنة أو سنتين ممنوع وحرام وباطل. إنما يتزوج الزوج امرأته بنية التأبيد، وإن شاء الله تكون تأبيدة بخير وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزواجا صالحا لابد أن يكون على التأبيد لا على التوقيت لوقت معين. لابد أن نذكر هذا ولابد أن نقيمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإقامة حياتنا على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من عباده التوابين الأوابين. فاستغفروا الله تعالى يغفر لكم. أقول قولي هذا، والله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وكان متمثلا به إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ذكرنا الآن العقد وأركانه، عقد النكاح، واسمه الصحيح كما سمعتم عقد نكاح، ويجوز لغة أن نقول عقد زواج، ولا يجوز شرعا أن نقول عقد قران. هذا ليس لنا، إنما هو من شأن غيرنا. ليس في الإسلام عقد قران، إنما هو عقد نكاح أو عقد زواج، فأحسنها وأصحها عقد نكاح. ولم نذكر الخطبة، ذلك لأن أول الزواج العقد. أما الخطبة هذه فبالإمكان أن تكون يوم العقد. بعض الناس يعرفون بعضهم أو يثقون في بعضهم، فدخلت بيتا أثق فيه وطلبت ابنتهم على الكتاب والسنة وقلت الآن نعقد. قال: خير وبركة. وعقدنا في الليلة نفسها خطبة وعقد في الوقت نفسه. الزواج صحيح، والعقد صحيح، والخطبة دخلت في العقد، لا حرج ولا مانع أن تقدم الخطبة قبل العقد بقليل، وأقول بقليل، ذلك ليسأل الخاطب عن مخطوبته وأهلها، وإن كان ينبغي أن يكون هذا من قبل أن يتقدم، ومن قبل أن يدخل عندهم، فليسأل كما شاء، وليتابع كما شاء، وليبحث بقدرته على قدر ما يستطيع، ليتعرف أخبار أولئك الناس الذين سوف يصاهرهم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن اطمأن لهم طرق بابهم واستأذنهم في ابنتهم، فلا مانع أن يعقد الآن أو يخطب ثم يعقد بعد فترة. أرجو ألا تطول هذه الفترة، والناس اليوم يؤخرون العقد، والعجيب أن الذي يطلب تأخير العقد هو وكيل الزوجة ويطيل فترة الخطبة، وهذه مسألة حرجة. فالخطبة ليس كما يفهم الناس. الخطبة لا تحل حراما ولا تبيح شيئا إلا ساعة الخطبة فقط. المرأة التي تغطي كل شيء في جسدها أجاز لها الشرع وأباح أن تكشف عن وجهها وكفيها، إذا كانت إيه؟ كانت تغطيهما قبل ذلك. الآن لضرورة الخطبة أذن لها الشرع أن تكشف عن وجهها وكفيها، وهذا من أدلة وجوب النقاب ووجوده على وجه كل امرأة، أنها تكشف وجهها عند الخطبة. فكيف كانت قبل الخطبة وكيف تكون بعد الخطبة مع الآخرين الذين لا يخطبونها؟ تكون مغطية وجهها، كشفت وجهها وكفيها ورآها زوجها أو عروسها وخاطبها فأعجب بها وقبلها بحمد الله. الآن يسدل الستار من جديد وتغطي وجهها وكفيها بعد ذلك، لا يحل له الخروج معها، لا يحل له أن ينظر إلى وجهها وكفيها، لا يحل لها أن يجلس معها في جلسة، لا يحل له شيء منها ولا يحل لها شيء منه. ولكن الخطبة فقط فرضت على الزوجة أو المخطوبة وأهلها ألا يقبلوا خاطبا آخر، طالما أعطاهم هذا الخاطب قرارا ورضي بابنتهم منعوا من قبول خاطب آخر حتى يرفض الأول. ولكن في هذه العصور الفاتنة، في هذه العصور الماجنة، كيف يبقى الخاطب سنوات وأمامه مخطوبته لا يراها، لا يكلمها، لا يستعمل التليفون، لا كذا، لا لا لا، هذا تعذيب له ولها. فلنرحم أولادنا ولنعجل بالعقد، يدخل عليها ولو كان أبوها غير موجود فلا حرج، صار محرما لأمها، أمها حرام عليه، يصح أن يجلس في وجود محرم أو في غير وجود محرم، ولو أمها موجودة يجوز أن يجلس مع معقودته، مع زوجته التي عقد عليها، صارت زوجة ولكن مع إيقاف التنفيذ، فله أن يستمتع ببعض متعتها، ولكن حرام عليه وعليها أن يخلو بها، أن يجلسوا في مكان لا يدخل عليهم داخل إلا باستئذان، هذا هو الممنوع، الخلوة. لكن ما هو دون الخلوة له ولها لا حرج، لا حرج في ذلك، هذا أضمن وهذا أفضل وهذا أسلم للأعراض. ولكن مع الخطبة الطويلة لا نأمن على بناتنا، ولا نأمن ذلك الخاطب مهما كان طيبا، مهما كان قيما، طول المدة وفتنة الأيام هذا كله يدفعه إلى أخذ شيء ليس من حقه واستعجال الحق قبل أوانه. فالأفضل العقد. ثم إنه لو طلق أخذت ابنتنا نصف المهر، لو مات أخذت ابنتنا المهر كله وميراثها فيه، فهذا من الناحية المادية أكثر للمرأة، وهذا المال يكون أدعى لها بعد ذلك أن تتزوج. إذا كانت امرأة ومعها مهر ومعها مال فهذا يرغب الرجال فيها، فإنه مطلب من مطالب بعض الناس، تنكح المرأة لأربع ومن ذلك لمالها، فهذا أدعى لأن تخطب من جديد وتزوج من جديد. فالعقد فيه الخير كله، أمان على العرس، رفع في المستوى المادي، أمان للزواج بعد ذلك، رفع الحرج بين الخاطب ومخطوبته. ثم إننا تعودنا على أن نسمي الخطبة بغير اسمها، يقول الخاطب أو يقول الناس قرأنا الفاتحة بالأمس، فاتحة على الأموات والله على الأحياء، تقرأ على الأحياء في عرف الناس للخطبة، وتقرأ على الأموات أيضا في عرف الناس، على من قرأت الفاتحة؟ على روح من؟ ليست هناك قراءة الفاتحة، لماذا لا توثق الأمر أكثر من ذلك فتقرأ البقرة وتضيف إليها آل عمران اقرأوها؟ لماذا الفاتحة؟ أعتقد أو أظن على الأقل أن بعض الناس قديما في العصور الطيبة قديما ليس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولكن في العصور الماضية قبلنا، لعل بعض الناس كانوا يتبركون عند العقود عموما بقراءة الفاتحة. في عقد زواج يقرأ الفاتحة، في عقد بيع، في عقد إجارة، في عقد كذا، توثيقا للعقد ومباركة له يقرؤون شيئا من القرآن، وسورة الفاتحة معروفة بخصوصياتها العظيمة فيقرؤون الفاتحة صغيرة ومباركة، فكانوا يقرؤون الفاتحة حتى عند السفر. أول ما يبدأ سفره يقرأ الفاتحة، هذه قراءة قرآن طيبة، ولكنه أمر جديد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ظل الشيطان معنا حتى حفظنا سورة الفاتحة فقط وأنسانا الأصل، فصرت أقول قرأت فاتحتي بالأمس دون أن أقول خطبت، ضيع مني اسم هذا العمل واسم هذا العقد. في السفر أقرأ الفاتحة أول ما أتحرك في سفري وأنسى ذكر السفر. للنبي عليه الصلاة والسلام دعاء عند السفر نسيته، معظم الناس يجهلونه وكثير من الناس لا يقولونه ولكن يقرؤون الفاتحة، هذه صارت بدعة. فلنسمي الأشياء بأسمائها، وعند طلب البركة اقرأ الفاتحة، اقرأ ياسين، اقرأ البقرة، اقرأ ما تشاء، لا تقرأ شيئا فقد وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نسمي الأشياء بأسمائها ولنطلب البركة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون أفضل، وإن كان ولا بد فلندعو الله بأن يبارك لنا في عقدنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وعلينا كذلك ألا نطيل فترة الخطبة، إنما هي فترة قصيرة للتعارف الأعمق بين الأسرتين، فنجعلها قليلة وقصيرة ثم نعقد. وعلى أولياء الزوجات أن يعجلوا هم بالعقد، فهذا أنفع لهم، هذا أنفع لهم. أما هذا الواقع الذي نعيشه فإنه يحتاج إلى معالجة كثيرة، ولذلك لم أستطع استعراضه في خطبة، وإنما قصدت إلى بيان الحق الذي يجب التزامه، وما وراء هذا الحق فهو من البدع، وبعضه من الضلال، وبعضه من الحرام. نسأل الله تعالى أن يقينا سوء أفعالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وفقنا دائما يا ربنا لما تحب وترضى، أقم بيوتنا وحياتنا على كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام قولا وعملا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. نسألك اللهم يا ناصر يا قوي أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنهي هذه الحرب الآثمة يا رب بنصرة الإسلام وعزة المسلمين، اللهم أنهي هذه الحرب الظالمة بنصرة الإسلام وعزة المسلمين وخذلان الشرك والكافرين والمنافقين. اللهم إنا نسألك أن ترد علينا مسجدنا الأقصى سالما آمنا معافا طاهرا يا رب العالمين، وارزقنا اللهم فيه الصلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه الصلاة قبل الممات، وأكرمنا بزيارته يا رب العالمين، إنك أنت الرحمن الرحيم. يسر لنا ولإخواننا العمرة والحج يا رب العالمين، اللهم ارزقنا العمرة في رمضان، وارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا العمرة في رمضان، وارزقنا الحج في بيتك الحرام، اللهم أدركنا خير رمضان، اللهم أدركنا خير رمضان، وأدركنا بركة رمضان، ووفقنا فيه يا ربنا للرحمة والغفران، اللهم وفقنا فيه لأسباب الرحمة والغفران، وهيئنا فيه لليلة القدر يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأعوذ بك أن أذكر بك وأنساك، وأقم الصلاة.